العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب. كان الكلام في بيان محل النزاع وتحرير محل الكلام بين الأعلام في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين المحظورين عليكم السلام. وقد ذكرنا أنه هنا بحثان: بحث راجع إلى استصحاب عدم كل من الحكمين، وبحث آخر راجع إلى الأصول الثلاثة الباقية، وأن محل النزاع هل هو مجرى أصالة البراءة أم الاحتياط أم التخيير. أما البحث الأول بالنسبة إلى استصحاب العدم، فقد عرفتم أنه بالنسبة للآثار المختصة بكل من الحكمين استصحاب العدم يجري عليكم السلام بلا معارض ولا مانع. وأما بالنسبة للآثار المشتركة المترتبة على الكل والقدر الجامعي، فلا مورد لجريان استصحاب العدم. هذا كله ما تقدم في الدرس الماضي. وهكذا لا يجري استصحاب عدم كل من الحكمين بالنسبة للآثار المختصة بكل من الحكمين إذا لا يجري استصحاب العدم بالنسبة للآثار المختصة بكل من الحكمين إذا استلزم إجراء الاستصحاب مخالفة عملية قطعية لعلم إجمالي أو علم تفصيلي عليكم السلام. فهذا عندما ضموا إلى الدرس السابق، هنا قلنا بالنسبة للآثار المختصة بكل من الحكمين يجري، لا إشكال بتعبير الشيخ رحمه الله، لا إشكال في جريان استصحاب العدم بلا معارض بلا مانع، لكن ذاك متى؟ فيما إذا ما استلزم مخالفة عملية قطعية لعلم إجمالي أو تفصيلي. أما اليوم ماذا يقول؟ وهكذا لا يجري استصحاب العدم بالنسبة للآثار المختصة بكل من الحكمين إذا استلزم مخالفة عملية قطعية لعلم إجمالي أو تفصيلي. مثال ذلك: شخص نذر درهما معينا إذا أتى واجبا، ونذر يعني نذر في آن واحد، نذر درهما معينا إذا أتى واجبا، ونذر دينارا معينا إذا ترك حراما، ثم رد السلام وهو عليكم السلام وهو في أثناء صلاته. مثال بحثنا، قلنا نصف علماء الأمة قالوا بوجوب الرد على المصلي، والنصف الآخر قالوا بمن بحرمته. صار دوران أمر بين الوجوب والتحريم. ثم رد السلام وهو في أثناء صلاته، فهنا لا يجوز له استصحاب عدم كل من الوجوب والحرمة لنفي الدرهم والدينار عنه، أي لنفي ماذا؟ لنفي وجوب التصدق بالدرهم والدينار عنه. لماذا لا يجوز؟ وذلك لأن جريان استصحابي عدم كل منهما مستلزم للمخالفة العملية القطعية لمن؟ للعلم الإجمالي بخروج أحدهما عن ملكه، لأنه هذا رد السلام بالتالي خوئلت صفحة في الواقع، ما يخلو انت دار أمر بين وجوب التحريم، ما قف الشيء ثالث، همش عرفنا الحصر. زين هذا بالتالي في الواقع لو هو واجب لو هو حرام، إذا كان واجب فعلي أن يتصدق بمن؟ بدرهم معين، فالدرهم خارج عن ملكه لو ما خارج عن ملكه، وإذا لم يكن واجب فليكون حرام، فبالتالي إذا كان حرام وجب عليه أن يتصدق بدينار معين لو مو واجبه، بالتالي أيضا الدينار شنو؟ خارج عن ملكه. فإذا هو علم إجمالي أن أحدهما في الواقع قد خرج عن ملكه.
شيخنا مو قلنا الدينار إحنا إذا ترك محرم نافع على محرم، قلنا النذر تصدق دينار إذا ترك محرم نافع على محرم يصير عند حنث.
لا أنا قلت إذا ترك محرما أو إذا فعل محرما،
يعني أنا اللي بالي ترك.
سيدنا العفو المثال: نذر درهما معينا إذا أتى واجبا، ونذر دينارا معينا لا إذا فعل حراما. بلي أحسنتم. نعيد المثال: شخص نذر درهما معينا إذا أتى واجبا، ونذر دينارا معينا إذا فعل حراما. فعل حراما يعني هو شنو بالتالي؟ يعني يكون يترك الحرام بس إذا فعل حراما، فهنا قلنا لا يجوز له استصحاب عدم كل من الوجوب والحرمة عليكم السلام، لأن ذلك يستلزم مخالفة قطعية للعلم الإجمالي بمن؟ بخروج أحدهما عن ملكه. وفي نفس المثال، لو اشترى بالدرهم والدينار معا جارية فوطأها، فالوطء هنا مخالفة قطعية للعلم التفصيلي بعدم انتقال تمام الجارية إليه عليكم السلام. ما صار الوطئ في ماذا؟ في تمام ملكه. ليش؟ لأنه لو الدرهم هو خارج عن ملكه، لو الدينار خارج عن ملكه، وراح بهما معا اشترى ماذا؟ اشترى جارية فوطأها. هذا الوطئ مخالفة عملية للعلم التفصيلي. هذا العلم التفصيلي متولد مين؟ متولد من العلم الإجمالي بخروج أحدهما عن ملكه، يعني إما الدرهم أو الدينار. وفي نفس المثال بعد وجود علم إجمالي بخروج أحدهما إما الدرهم أو الدينار عن ملكه، لو اشترى بهما معا جارية فوطأها كان الوطء مخالفة عملية للعلم التفصيلي بعدم انتقال تمام الجارية إليه. فهنا أيضا لا مجال لجريان استصحاب عدم كل منهما لاستلزامه المخالفة العملية للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. ثم بعد أن بين رحمه الله وحرر محل النزاع في المسألة، جاء بعد ذلك إلى الأقوال في المسألة وبيان القول المختار. نطبق هذا. قال رحمه الله: إذا لم يلزم هذا وين نرجعه؟ ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص. لا ينبغي الإشكال في جريان استصحاب العدم، بس متى؟ إذا لم يلزم، يعني إذا لم يلزم جريان استصحاب العدم مخالفة علم إجمالي أو تفصيلي متولد من الإجمالي كما قررناه في هذا المثال. ثم قال: بل ولو استلزم ذلك، يعني بل يجوز نفي آثار الوجوب والحرمة المختصة، يعني يجوز استصحاب العدم حتى ولو استلزم مخالفة العلم، بس هذا متى؟ قال: على وجه تقدم في أول الكتاب، في أول مباحث القطع هناك تقدم شيء نستذكره الآن. تقدم أن المخالفة العملية للعلم التفصيلي ابتداء غير جائز قطعا، ذاك لا يجوز قطعا، قول واحد للأعلام. المخالفة العملية للعلم التفصيلي الابتدائي، وأما المخالفة العملية للعلم التفصيلي المتولد من مو الابتدائي، المتولد يعني جاي من بطن منه، المتولد من العلم الإجمالي، ذاك محل كلام، محل بحث كان بين الأعلام. وهناك أيضا تقدم سابقا أن الشيخ رحمه الله ذكر في بعض الموارد اللي توهم فيها ماذا؟ توهم فيها مخالفة عملية للعلم التفصيلي المتولد من علم إجمالي. وهناك أيضا ذكر لها توجيهات، ذكر لها توجيهات لتلك الموارد، وأنه قال حتى هذه الموارد ليست المخالفة هنا مخالفة عملية علما للعلم التفصيلي. هذا اللي يشير إلى ما تقدم. قال بل يجوز استصحاب العدم حتى ولو استلزم ذلك، أي المخالفة العملية، لكن على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي. ننقل نص كلامه في مبحث القطع. قال رحمه الله هناك قد ورد في الشرع موارد، قد ورد، هذا اللي على نسختنا الجزء الأول، احنا بالثاني الجزء الأول صفحة 87. قد ورد في الشرع موارد يوهم جواز مخالفة العلم التفصيلي المتولد من الإجمالي. يقول ورد في الشرع هكذا موارد، ثم ذكر الشيخ رحمه الله لها عدة توجيهات، وأنه هنا توهمت المخالفة وليست شنو، وليست هناك مخالفة في الواقع للعلم التفصيلي. لذلك ماذا قلنا؟ قلنا قبل قليل أن المخالفة العملية للعلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي محل كلام، محل بحث بين الأعلام. هذا هو يشير لذلك الجزء الأول من نسختنا صفحة 87، هذا يشير إلى ما سبق. فإذا هذا كله وين؟ بالنسبة إلى جريان استصحاب العدم، يعني البحث الأول. مو قلنا عندنا بحثان؟ البحث الأول راجع علما إلى استصحاب عدم كل من الحكمين، وعرفتم أنه لا كلام لنا في جريان استصحاب العدم. عرفنا بالنسبة للآثار المختصة يجري، وبالنسبة للآثار المشتركة ما يجري، وبالنسبة للآثار المختصة إذا استلزم مخالفة عملية لعلم إجمال أو تفصيل أيضا لا يجري. وأما البحث الثاني وإنما الكلام هنا في حكم الواقع. وأما البحث الثاني بالنسبة علما لسائر الأصول الثلاثة، ففي الدوران بين المحذورين هل تجري أصالة البراءة أم تجري أصالة الاحتياط أم تجري أصالة التخيير؟ الآن صار عندنا دوران بين المحذورين. سالاستصحاب عرفنا حاله، أريد أشوف وظيفتي هنا ماذا، أصالة براءة أجري، أصالة احتياط، أم أني مخير بينهما. القدر المسلم أن أصالة الاحتياط لا تجري، وذلك لأن الاحتياط ماذا يعني؟ علامة استفهام، يعني الموافقة القطعية على جميع الصور، هذا معنى الاحتياط. من تحتاط يعني شنو؟ يعني تأتي بجميع الأطراف، موافقة قطعية على جميع الصور. في حين أن فرض بحثنا في مسألة الدوران بين المحذورين، في حين أن فرض بحثنا في مسألة الدوران هو ما لو كانت الموافقة القطعية غير ممكنة، غير ممكنة. شلون؟ وذلك لأن المكلفة إما أن يمتثل العمل، لأن الدوران وجوب أو حرمة، إما أن يمتثل العمل فيكون موافقا لاحتمال الوجوب ولكنه مخالف لاحتمال الحرمة. صارت موافقة قطعية؟ ما صارت موافقة قطعية. كان موافقا لمن؟ لاحتمال الوجوب ولكنه مخالف لمن؟ لاحتمال الحرمة. فارزة. وإذا ترك كان موافقا لاحتمال الحرمة، اي بل ترك حرام، موافقا لاحتمال الحرمة ولكنه مخالف لمن؟ ولكنه مخالف لاحتمال الوجوب. فلذا دائما وأبدا كل من الموافقة والمخالفة احتمالية وليست قطعية. القطعية شنو؟ ما ممكن وين في دوران بين المحظورين، ما ممكن. فلذا دائما وأبدا كل من الموافقة والمخالفة احتمالية. إذن نضع علامة أكس على أصالة الاحتياط، وبعد إسقاط أصالة الاحتياط من البين فنتساءل ما وظيفتنا إذن؟ هل نجري البراءة أم التخير؟ بعد هذا بداية عدل الشقوق مال التساؤل ثلاثة: تجري البراءة، تجري أصالة الاحتياط، تجري التخير. الآن عفنا علامة أكس على أصالة الاحتياط، بقت لنا اثنين، هم بقى مورد التساؤل: هل نجري البراءة أم نجري ماذا؟ أصالة التخير. الأقوال في المسألة عموما خمسة. القول الأول أنه في هذه الموارد أصالة البراءة تجري ويحكم بالإباحة ظاهرا، بالإباحة الظاهرية نظير الشبهات التحريمية والوجوبية. القول الثاني التوقف في الفتية، فلا نفتي بالإباحة ولا بالوجوب ولا بالحرمة، لا ظاهرا ولا واقعا. وعندها على القاعدة التوقف في الفتوى يعقبه الاحتياط في العمل، هذا هو وفق القاعدة. هكذا من نتوقف في الفتوى نظريا، عمليا شنو نحتاط؟ يتعقبه ماذا أو يعقبه الاحتياط في العمل. فارزة. ولكن فيما نحن فيه الاحتياط غير ممكن. فيما نحن وين؟ دوران بين المحظورين، ما تقدر تحتاط هم تجيب وجوب هم تجيب الحرمة، غير ممكن. فلا حرج لا في اتيان الفعل ولا في تركه، فيتعين في مقام العمل اختيار احد الطرفين والاكتفاء به. شو نسوي بعد؟ كن نختار احد الطرفين. الاحتياط ما ممكن، واحنا نظريتنا شنو؟ التوقف في الفتوى. القول الثاني. القول الثالث وجوب الاخذ بأحدهما المعين ألا وهو جانب التحريم. أحدهم المعين منه ألا وهو جانب التحريم، هذا قول في المسألة. القول الرابع أن المكلف مخير، ولكن التخيير ابتدائي، ولكن التخيير ابتدائي، بمعنى أنه في الواقعة الأولى، في الواقعة رقم واحد التي اصطدم المكلف بها ابتداء يكون مخيرا بين الوجوب والحرمة، أيهما يختار. ثم في الوقائع اللاحقة، رقم 2 و3 تصاعدا، ثم في الوقائع اللاحقة يختار ما اختاره أولا. شنو اللي اختار بالواقع الأولى يختار ويا في الوقائع اللاحقة؟ إن اختار الوجوب فالوجوب فيها، أي في الوقائع اللاحقة، وإن كان الحرمة فالحرمة. القول الخامس أن المكلف مخير بالتخيير الاستمراري، بالتخيير الاستمراري، بمعنى أن المكلف في جميع الوقائع مخير. واتضح الفرق بين التخيير الاستمراري والتخيير الابتدائي. الابتدائي بس بالواقع الأولى أنت شنو ابتداء مخير، أما باللاحقات لا، لابد أن تختار ما اخترته أولا. أما القول الخامس يقول لا، التخيير استمراري، وبجميع الوقائع التخيير وياك مستمر، أنت مخير. بالواقع الأولى تختار الوجوب، بالثانية تختار الحرمة، بالثالثة الوجوب، بالرابعة الحرمة، وهكذا مثلا. ثم بعد ذلك ذكر أيضا مطلبا يتعلق بمن بمحل النزاع. نقرأ هذا المقدار. قال وإنما الكلام، هذا كل إحنا الآن ما زلنا ويا في تحرير محل النزاع، وإنما الكلام ويا بالنسبة لسائر الأصول، وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث ماذا؟ من حيث الأصول الأخر، يعني من حيث جريان أصالة البراءة وعدم جريانها. فإن في المسألة وجوها ثلاثة، بس راح يصير خمسة. فإن في المسألة وجوها ثلاثة، لسه بعض المصادر وجدت أنه ستة، بس العمدة هن خمسة مجموعا عموما. الحكم بالإباحة ظاهرا، هذا الوجه الأول، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب. هل جملتيا ومرجعه إلى قول بلا مرجحين إن أخره، هل جملتيا إن أخرهم نقراها نوين ورا عبارة التوقف، فذني إنها ربط بالتوقف. السؤال ننتقل للوجه الثاني. قال والتوقف بالصفحة ذيك المقابلكم، والتوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا. إهناش نقرأ ومرجعه، أي ومرجع التوقف، من التوقف لا ظاهرا ولا واقعا، ومرجعه إلمن، ومرجع التوقف إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين. إذن هاي الجملتين ما لربط بالإباحة الظاهرية، لا هناك شنو، إذا قلنا إباحة ظاهرية يعني شنو، يعني الشارع ألغى الإباحة، لو شرع الإباحة الشرعها. إذا قلنا إباحة ظاهرية معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الشارع شرع الإباحة، يعبتنا بالبراءة. بينما هنا الجملة شو تقول؟ تقول مرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين. إذن مرجعه لمن يرجع؟ إلى التوقف. ومرجع التوقف إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، وإلا أي وإن كان في أحد الطرفين حرج لا راح يلزم ترجيح بلا مرجح. هذا اللي وضحناه الآن في تقريب القول التوقف. وأنه مقتضى القاعدة أنه التوقف في الفتية يعقبه الاحتياط في العمل ولكن في مانع من آخره. القول الثالث، الوجه الثالث، قال ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه. هاي الجملة نحللها يصير به الوجه القول الثالث والرابع والخامس. تعبير الشيخ الأعظم، الوجه الثالث والرابع والخامس بهاي الجملة، قال ووجوب الأخذ هنا قبل نقرأ بأحدهما شو نقول؟ ووجوب الأخذ وهذا على وجهين، وجوب الأخذ على وجهين. رقم واحد الأخذ بأحدهما بعينه وهو التحريم، هذا القول الثالث. طلعنا القول الثالث لما طلعنا وجوب الأخذ بأحدهما بعينه ألا وهو جانب التحريم. قبل أو شو نخلي رقم اثنين، شو نقول؟ نقول الأخذ بأحدهما لا بعينه. لا بعينه شو تفسره؟ أي تخييرا، هاي معنى لا بعينه، هذا لو هذا. أعيد، قبل أو نخلي رقم اثنين، شو نقول؟ أو وجوب الأخذ بأحدهما لا بعينه أي تخييرا، وراء أي تخييرا شو تقولون؟ وهو على وجهين، واحد تخيير ابتدائي القول الرابع، اثنين تخيير استمراري قول الخامس. طلعنا الأقوال الخمسة مو؟ فهنا بهاي الجملة تحتضن ثلاث وجوه. الوجه الثالث وجوب الأخذ بأحدهما معينا ألا وهو جانب التحريم. الوجه الرابع وجوب الأخذ تخييرا، يعني لا بعينه تخييرا ولكن بالتخيير الابتدائي. الوجه الخامس وجوب الأخذ تخييرا، لا يعني بأحدهما لا بعينه أي تخييرا بالتخيير الاستمراري. فالأقوال خمسة في المسألة. ثم قال ومحل هذه الوجوه، ومحل هذه الوجوه، لاحظوا ما زلنا في تحرير محل النزاع، في تحرير محل الكلام. ذكر الشيخ رحمه الله أن العمل الدائر أمره بين الوجوب والحرمة لا يخرج عن أربع فروض، ماكو خمسة ولا ثلاثة، لا يخرج عن أربع فروض. الفرض الأول كل منهما تعبدي، بمعنى أن العمل، هذا العمل اللي أمامك اللي دار أمره بين وجوب وتحريم، بمعنى أن العمل إن كان في الواقع واجبا فهو تعبدي، وإن كان حراما فهو كذلك. وبعد التعبد واضح لكم تفسيره وتعريفه. اثنين، الفرض الثاني أن أحدهما بعينه تعبدي والآخر توصلي، أن أحدهما بعينه تعبدي والآخر توصلي. ثلاثة، الفرض الثالث أن أحدهما لا بعينه تعبدي والآخر توصلي. أربعة، الفرض رقم أربعة كلاهما توصلي. وبعد هذا نقول أن الأقوال الخمسة، قول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس اللي قررناهم وطبقناها على العبارة على المتن، أن الأقوال الخمسة بأسرها تجري وتتأتى في الفرضين الثالث والرابع فحسب، وأما الفرضان رقم واحد كلاهما تعبدي. رقم اثنين أحدهما بعينه تعبدي، وأما الفرضان رقم واحد واثنين فالقول بالإباحة الظاهرية، القول الأول فالقول بالإباحة الظاهرية لا مسرح له ولا مجرى له في الفرضين الأول والثاني. لماذا؟ ليش في الفرض رقم واحد واثنين ما أقدر أقول بالبراءة، ما أقدر أقول بالإباحة الظاهرية، وذلك لاستلزامه المخالفة مو الموافقة، المخالفة العملية القطعية. ليش المخالفة العملية القطعية؟ كيف؟ وذلك لأن المكلف إما وإما، إما أن يأتي بالعمل من دون قصد القربة. ليش من دون قصد القربة؟ إيه وإحنا قايلين بالإباحة الظاهرية، قايلين إحنا قايلين بالبراءة، براءة بعد مباح، وأنت مو تأمن المباح تجيبه بقصد القربة، مو عود إذا تريد ترتب عليه في الثواب. والآن إحنا كثير من تصرفاتنا، كثير من أعمالنا، شلون المباحات شلون نجيبها؟ نجيبها وإحنا مفكرين بالعمل بس، ما مفكرين بعد هذا قربة إلى الله وتقصد القربة حتى شنو؟ حتى يترتب الثواب. لذلك ينقلون، أنا في الشيء استطرادي الآن، ينقلون عن المرحوم السيد حسين البرجردي شيخ أساتيذنا قدس الله في الجنان روحه الطاهرة، كان يحاول في مدى حياته في جميع المباحات كان يقصد القربة حتى يترتب الثواب على ماذا؟ على أعماله المباحات. يريد يفتح باب يقصد قصد القربة، يريد يفتح الكتاب يقصد القربة، يريد يشرب ماء يقصد قربة، يريد يقوم يقصد قربة، يريد يقعد يقصد قربة، يريد يمشي للدرس يقصد قربة، يريد يشيل لفت حاجة يقصد القربة، يخلي حاجة يقصد قربة، وهكذا جميع المباحات حتى يكون في جميع أطواره هو مع منه؟ مع الله. يعني الإنسان من يذكر رب العالمين هذا ذكر، وإلا هو الغالب المتعارف لا، العمل واحد المباح من يجيبه يجيبه بدون قصد القربة. وذلك لأن المكلف إما أن يأتي بالعمل بدون قصد القربة، وإما أن يترك كذلك أي من دون قصد القربة. فإذا يستلزم المخالفة المن؟ المخالفة العملية القطعية للفرضين الأول والثاني كونهما تعبدي، تعبدية، والتعبدي يشترط في قصد القربة لو ما يشترط في قصد القربة. وهنا نرسل راح يأتي بالعمل، راح يأتي بدون قصد قربة، شلون راح يترك العمل على أبو الإباحة، على القول بالإباحة؟ من يترك العمل هم يتركه بدون قصد القربة، من يأتي بالعمل هم بدون قصد القربة، إذن وين صار تعبدي؟ فلذلك يستلزم المخالفة العملية القطعية للفرضين الأول والثاني كونهما تعبدية فارزة. ومورد بحثنا، ومورد بحثنا إنما هو فيما إذا كانت المخالفة القطعية غير ممكنة، غير ممكنة أو غير ممكنة، بل كل من الموافقة والمخالفة احتمالية، فالنتيجة أن محل النزاع ينحصر في الفرضين الثالث والرابع، وبهالفرضين الأقواء الخمسة كلها تتمشى، كلها تتأتى. هذا تمام الكلام في محل النزاع، في تحرير محل النزاع. قال ومحل هذه الوجوه الخمسة ومحل هذه الأقوال الخمسة وين؟ الفرضين الثالث والرابع. قال ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا أو كان أحدهما لا بعينه توصليا. ومحل هذه الوجوه الخمسة ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا أو كان أحدهما لا بعينه توصليا، بحيث ماذا؟ بحيث يسقط التكليف بمجرد شنو؟ هذا هو التوصلي، بمجرد الموافقة بدون قصد القربة. إذ لو كانا تعبديين، الفرض رقم واحد، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف يعني قصد القربة، أو الفرض رقم اثنين، أو كان أحدهما المعين كذلك تعبديا، قال فلا إشكال فلا ريب فلا شبهة، لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، القول الأول. بعد الإباحة الظاهرية ما ممكن نتفوه به، القول الأول ما ممكن بعد نتفوه به، والرجوع إلى الإباحة. ليش؟ لأنه مخالفة قطعية عملية المد الفرضين الأول والثاني. إلى هنا انتهينا من تحرير محل النزاع، من تحرير محل النزاع. ثم بعد ذلك يأتي الشيخ رحمه الله إلى سرد الأقوال الخمسة مع أدلتها، ومن ثم اختيار القول المختار لديه. قال وكيف كان القول الأول بالترتيب؟ القول الأول شنو كان؟ القول بالإباحة الظاهرية. قال فقد يقال في محل الكلام بالإباحة ظاهرا. دليل هذا القول نفس أدلة الإباحة الظاهرية اللي تقدمت سابقا. وين تقدمت سابقا؟ في مبحث الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، أعم من الشرعية والعقلية. ذنيت الأدلة هي عامة تشمل ما نحن فيه، أعني الدوران بين المحظورين. قال لعموم أدلة الإباحة الظاهرية الشرعية منها والعقلية، هذه الأدلة بعمومها تشمل ما نحن فيه. جل. هاي وين الشرعية والعقلية؟ يبين لنا بالمثال هو رحمه الله. الشرعي الآن قبل مثل شو تقولون؟ الشرعية مثل قولهم إلى آخره. العقلية وين؟ بالمقطع الثاني. هذا كله مضافا إلى حكم العقل. المقطع اللي وراء، وراء أربع أسطر خمس أسطر. نعيد. قال لعموم أدلة الإباحة الظاهرية الدالة على شنو؟ اللي دالة على البراءة. الشرعية مثل قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال، كل شيء عام ومعام، يشمل ما نحن فيه وما يشمل، كل شيء لك حلال. أنا ما أدري هذا واجب حرام، ما أدري شي. قل لي، قل لي الإباحة الظاهرية كل شيء لك حلال، أنا يعني لا هو واجب عليك أنت ملزم تجيبه ولا أنت ملزم شنو التركه. بعد وقولهم عليهم السلام حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد شنو؟ فهو موضوع عنهم. قلنا هناك موضوع بمعنى شنو؟ مرفوع. راح يقرر فإن كل من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه. حجب ما أدري وجوب لو حرمة. وغير ذلك من أدلته، أي من أدلة الإباحة الشرعية، حتى قوله عليه السلام كل شيء مطلق، كل شيء شنو؟ مطلق، مرسل، براحتك جيبه ما تجيبه، كل شيء مطلق، حتى يرد فيه نهي أو أمر. لكن قيدها، قال على رواية الشيخ الطوسي. هاي رواية الحديث، هذا الحديث قدم لنا سابقا كل شيء مطلق. قلنا هذا الحديث هناك نقلان، نقل نقله لنا الشيخ الصدوق نفس الحديث، ونقل نقله لنا الشيخ الطوسي. واحد، بناء على نقل الصدوق، كلمة أو أمر ليست واردة في الحديث الشريف. الحديث على نقل الصدوق هكذا، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. بناء على هذا فالحديث الشريف يختص بمن؟ سلمكم الله، يختص بالشبهات التحريمية، مو عام، يختص بالشبهات التحريمية، وعندها فلا يشمل ما نحن فيه. لذلك ما جاب طار الصدوق، ما قال على رواية الصدوق. رقم اثنين، نقل الطوسي رحمه الله، نقل الطوسي كلمة أو أمر واردة في الحديث الشريف. بناء على نقل الطوسي رحمه الله فالحديث الشريف عام، يشمل ما نحن فيه. كيف يشمل ما نحن فيه؟ فإن صدر الحديث عام، كل شيء مطلق بما فيه ما نحن فيه، بما فيه شنو؟ ما نحن فيه. زين، فارزة. وأما الغاية حتى يرد فيه نهي أو أمر، وأما الغاية يعني الذيل، وأما الغاية فليست حاصلة فيما نحن فيه. لا بل ليش غير حاصلة؟ حتى يرد فيه نهي أو أمر. شموصة عندك دوران بين وجوب وحرمة، إذا وجوب معناته أمر، إذا حرمة معناته نهي. وأما الغاية فليست حاصلة فيما نحن فيه. ليش؟ وذلك لأن ظاهر قوله عليه السلام في الغاية، ظاهر شنو؟ حتى يرد فيه نهي تفصيلا، أو أمر تفصيلا. وإلا إذا ماكو تفصيلا بعد هو كل شيء شنو؟ مطلق لك. حتى يرد فيه نهي تفصيلا، ارفع ايدك بعد عن الإباحة. حتى يرد فيه أمر تفصيلا، ارفع ايدك عن منه؟ عن الإباحة تفصيلا. بينما فيما نحن فيه وإن كان الدليل واردا على أحدهما إجمالا، ولكنه شنو؟ ليس لنا بذلك علم، علم تفصيلي. فالغاية غير حاصلة فيما نحن فيه. إذن الحديث الشريف عام على رواية شيخ الطائفة، الرواية عامة تشمل ما نحن فيه. قال حتى قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر على رواية الشيخ. إذ الظاهر، ظاهر يعني ظاهر الغاية، إذ الظاهر ورود أحدهما يعني النهي أو الأمر بحيث يعلم تفصيلا، فيصدق هنا أنه شنو فيما نحن فيه، يصدق أنه لم يرد أمر تفصيلا، لم يرد نهي تفصيلا. قال فيصدق هنا أنه لم يرد أمر ولا نهي يعني تفصيلا. هذا كله الأدلة الإباحة الشرعية، وهكذا العقل، أدلة الإباحة العقلية، الإباحة الظاهرية يعني العقلية. قال هذا كله مضاف إلى حكم العقل. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.